عن تجية الماء وهي مهم الإمارات وبحث الظن إنما جعل في الواقع من أجل الوصول إلى هذه الإمارة وحجيتها هي الخبر حجية الخبر. إلا أنه قبل الدخول في بحث الحجية التعبدية للخبر الواحد كان من المناسب أن يبحث كما بحث بعض الأعلام من المحققين علماء الأصول عن تقسيم الخبر، فإن الخبر يقسم إلى قسمين: الخبر المتواتر وهو الذي يوجب العلم، والخبر غير المتواتر وهو الذي يوجب الظن الذي يحتاج إلى البحث عن التعبد بحجيته وإماريته. حينئذ القسم الأول وهو الخبر الموجب للعلم، الخبر المتواتر، أيضا بحث الفقهاء، بحث الأصوليون أقسام الخبر المتواتر بعد الفراغ والمسلمية لكبرى أن الخبر المتواتر يوجب العلم وجدانا. وكأنه في هذه النقطة اعتمدوا على ما في المنطق القديم في المنطق الأرسطي نسبة إلى أرسطو طاليس أن الخبر المتواتر أو القضية المتواترة من القضايا الأولية الستة، الست الأوليات والفطريات والمتواترات والتجريبيات والحسيات والحسيات، هذه القضايا الست التي تسمى بالقضايا الأولية الست في المنطق القديم. المتواترات من جملة هذه القضايا الأولية، وقد قرأنا في المنطق مثلا أن القضايا الأولية قضايا توجب العلم واليقين بنحو أولي، يعني بلا حاجة إلى إعمال النظر والاستدلال والنظر العقلي والتأمل وإقامة البرهان العقلي عليها. من هنا السيد الشهيد انطلق إلى بحث هذه المسألة، وهي أن هذه القضايا التي قضايا المتواترة التي ادعى المنطق القديم أنها توجب العلم، هل كما يقول المنطق القديم قضية أولية هذه القضايا المتواترة أو ليست قضية أولية؟ فبالتأمل والبحث حول هذه النقطة انتهى إلى أن هذه القضية وأمثالها من القضايا الأولية، يعني باستثناء القضايا قضيتين أو ثلاث من القضايا الست، سائر القضايا الأولية الثلاث يعني التجريبيات والحسيات والمتواترات، هذه القضايا كلها ليست أولية بهذا المعنى الذي يقوله المنطق القديم المنطق الأرسطي. المنطق القديم لابد أن نفهم أنه ماذا يقول في تفسير القضية الأولية، ثم نرى أنه لماذا لا تكون هذه القضايا الثلاث من القضايا الأولية، ثم نرى أنه إذن كيف يحصل العلم من هذه القضايا الثلاث، لا إشكال خارجا أنه يحصل العلم في مورد التواتر وفي مورد التجربة وفي مورد المحسوسات. وهذا كان هو المنطلق والمنفذ لتأسيس بحث الاستقراء من السيد الشهيد، والذي انتهى إلى وضع نظرية منطقية كاملة متكاملة لمسألة الدليل الاستقرائي وفرقه عن الدليل الاستنباطي القياسي، والذي انتهى إلى الكتاب المعروف كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. هنا في هذا الموضع السيد الشهيد حاول أن يجمل باختصار شديد ما أثبته في المنطقة منطقة الاستقراء وفي الأسس المنطقية الاستقراء بالمقدار المرتبط بالتواتر والتجربة وبشكل مقتضب ومختصر جدا بحيث المدعيات تكون فيها واضحة فقط من دون الدخول في تفاصيل الأدلة والاستدلال. وهذا بحث لا بأس به لأنه بحث مهم في نفسه من الناحية المنطقية ومن الناحية الفلسفية، خصوصا إذا لاحظنا أن الاتجاه الحديث في المعرفة في نظرية المعرفة الاتجاهات الحديثة والأفكار والآراء المنطقية الحديثة تتجه إلى إنكار الأصول الموضوعية القديمة للمنطق وتتجه إلى جعل الدليل الاستقرائي هو الدليل الصحيح مثلا في مجال المعرفة وإثبات المعرفة البشرية. هذا البحث في نفسه من الأبحاث المهمة وربما يؤثر بل أثر بالفعل في واقعنا الثقافي والفكري والعلمي. تفردت هذه الأفكار أيضا بشكل وآخر وانعكست على الدراسات والبحوث الثقافة الدينية وربما أوجبت البلبلة في بعض الأوقات والقيل والقال والإشكال. من هنا لا بأس أن يكون هناك توسع في هذه النقطة لكي يعرف ضمناً مجمل ما يريده السيد الشهيد في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء بشكل مختصر من دون دخول في التفاصيل التعقيدات ودفع الإشكالات. المنطق القديم يرى أن القضايا المتواترة والقضايا التجريبية قضايا أولية، والأصوليون أيضا نشوا على أساس هذا المنطق وقالوا أن هذه القضايا تفيد العلم واليقين لكونها قضايا أولية، والقضية الأولية تنحل حسب الحقيقة إلى كبرى وصغرى في مسألة التواتر ومسألة التجربة. الصغرى تؤخذ من الخارج والكبرى يدعى أو يدعي المنطق القديم أنها قضية بديهية ومبدأ يحكم به العقل بالبداهة بلا حاجة إلى دليل واستدلال وإثبات لها، يدركها بالبداهة. ومن هنا كانت القضية المتواترة والقضية التجريبية قضية أولية لأن كبراها لا يحتاج إلى إثبات لبرهان، يدركها العقل ابتداء. الصغرى يؤخذ من الخارج والكبرى يدرك بحكم العقل بداهة بلا حاجة إلى استدلال. وما هي الصغرى وما هي الكبرى؟ الصغرى في القضية المتواترة هي أنه إخبار هؤلاء المجموعة المقدار من الناس الكم المعين من الناس مثلا نفترضهم 10 إذا كان 10 تواترا، إخبار 10 أشخاص في قضية واحدة وهم أشخاص مختلفون في الخصوصيات والمكان والأضواء، لا يوجد بينهم قرابة، لا يوجد بينهم وحدة مكان أو نقطة مشتركة. هؤلاء حينما يخبرون بقضية هؤلاء 10 حينئذ يحصل يقين بصدق هذه القضية المتواترة. إخبار هؤلاء 10 هذا العدد الذي يسمى بعدد التواتر، هذه القضية تؤخذ من الخارج قضية صغرى خارجية. هذه الصغرى حينما يأخذها الذهن والعقل يطبق عليها الكبرى أن هذه الاتفاق 10 اتفاق 10 وتواترهم على الكذب يعني على قضية واحدة وتكون تلك القضية كاذبة، هذا الاتفاق العقل يحكم بأنه ممتنع إذا كان هؤلاء مختلفين في الخصوصيات وليس بينهما رابطة، كيف يتفق اتفاقا أن يتواطأ هؤلاء كلهم، كل واحد من هؤلاء أراد أن يكذب فاتفق أن كذبه صار في هذه القضية، لم يجدوا هذه القضية التي أخبروا عنها، وإنما أراد زيد منهم أن يكذب وأراد عمرو أيضا أن يكذب وأراد بكر أن يكذب. الكذب قرار في الكذب لم يكن منحصرا في اختيار هذه القضية، كيف اتفق أنهم في مقام الكذب من دون وجود رابطة بين هؤلاء 10 اتفاقا وصدفة يقع كذبهم من خلال هذه القضية عندهم جميعا؟ هذا ممتنع عقلا، التواهل الذي يعبر عنه بالتواطؤ على الكذب. أن يتواطأ هؤلاء على الكذب اتفاقا هذا ممتنع على كذب قضية واحدة، إلا إذا كانوا في مجلس واحد في بينهما مصلحة مشتركة، لكن حين الخلف التواتر الخلف شرط التواتر. ونفس الشيء أيضا يقال، وهذا في الواقع هذه القضية العقلية التي تدعى في التواتر، أنه حكم العقل هذه الكبرى أن العقل يحكم بالبداهة بامتناع تواطؤ الكم من عدد التواتر على الكذب اتفاقان. هذه الكبرى بالتحليل والتأمل في المنطق القديم ترجع بحسب الحقيقة إلى صيغة أخرى أوسع منها، تنطبق في مورد القضية المتواترة الأولية والقضية التجريبية الأولية، يعني في المتواترات والتجريبيات والمحسوسات معا، الكبرى العقلية والكبرى التي يدعي المنطق القديم أنه أنها كبرى يدركها العقل بالبداهة بلا احتياج إلى استدلال وإعمال نظر، كبرى هي هكذا، هذه صيغتها النهائية وصيغتها الدقيقة. أن الصفة لا تكون، أن الصفة لا يمكن أن تكون، يمتنع أن تتحقق الصفة. والصفة أيضا هناك فسرها سيد الشهيد في كتاب المنطق منطق الاستقراء، وأن الصدفة أيضا لا يراد منها وجود شيء بلا علة، ما يسمى في الفلسفة بالصدفة المطلقة، فإن ذاك ليس بحثا منطقيا، وأن يوجد شيء بلا علة ممكن بلا علة صدفتان، وصحيح إذن استحالته من باب مبدأ العلية الذي يدعى في الفلسفة. المراد بالصدفة التي يدعي المنطق القديم أنه لا يكون ممكنا ويكون ممتنعا بإدراك العقل بالبداهة الصدفة النسبية، هناك سماها بالصدفة النسبية، والمقصود من الصدفة النسبية هو أن يوجد الشيء بعلته لا بلا علته، لكن أن تتقارن هذه العلل في مورد واحد اتفاقا بلا وجود تلازم بين هذه العلل التي تقارنت هنا، الصدفة الممتنعة التي هي الكبرى الموجودة في القضايا المتواترة والتجريبية والمحسوسة، إنما هو امتناع الصدفة النسبية، أن تقترن اتفاقا هذه الأمور من دون وجود علية وملازمة بينها، وإن كان كل واحدة منها يكون ناشئا من علته من سببه، إلا أن هذه الأسباب اقترنت هنا اتفاقا. فمثلا زيد الذي يكذب كان هناك له داع على الكذب، عامر فله علة أن يكذب، الداعي مثلا علة على أن الإنسان يكذب، عامر الذي كذب أيضا له داع آخر على ذاك، له مصلحته وعامر له مصلحته الأخرى، بكر له مصلحة ثالثة، كل واحد من هؤلاء العشرة له علته لكذبه علة تختلف عن علة كذب الآخر، إلا أن هذه العلل كلها تتفق اتفاقا على الكذب في هذه القضية الواحدة، وهو مثلا نزول المطار أو مثلا أي قضية أخرى من القضايا، أن تجتمع هذه العلل للكذب اتفاقا في هذه القضية من دون وجود تلازم بين نفس العلل للكذب في هذه القضية، وإنما اتفقت واقترنت اتفاقا أن كانت هذه العلل كلها قد انثبت على هذا المصب الواحد وهو الكذب في هذه القضية، هذا الذي يسمى بالصدفة النسبية. هذه الصدفة يدعي المنطق القديم في القضايا الأولية وفي الدليل الاستقراء في القضايا المتواترة والتجريبية والحسية، أي ما نحن نسميه القضايا الاستقرائية، يدعي المنطق القديم أن هذه الصدفة يدرك العاقل بالبداهة امتناعها. فالصدفة التي تكون ممتنعة ليست عبارة عن الصدفة المطلقة وهي وجود الشيء بلا سبب الذي هو خلاف مبدأ العلية، بل الصدفة النسبية كل شيء يوجد بسببه، لكن تقترن هذه الأسباب بلا رابطة للاقتران بينها موجب لهذا الاقتران تتفق على شيء واحد، هذا هو الذي نسميه بالصدفة النسبية. المنطق القديم يقول العقل يحكم بأن الصدفة النسبية لا تقع، لا يمكن أن تقع، قد يقترن شيئان بلا رابطة بينهما مرة مرتين، لكن 10 مرات 100 مرة لا يمكن. إلا أن يكون رابطة بينهما، من دون رابطة تقترن هذه الاقترانات بلا ارتباط مرات كثيرة لا يمكن. ولهذا الصدفة النسبية وقوعها مرة واحدة أو مرتين ممكن عند المنطق الأرسطي، وقوعها مرات يكون غير ممكن. من هنا يؤخذ الكم، كمية الوقوع وعدد الوقوع يؤخذ في موضوع هذه الكبرى التي يدركها العاقل عند المنطق الأرسطي ويدعي استحالتها، أن الصدفة النسبية لا تكون، لهذا تعبيرهم هكذا الاتفاق والصدفة النسبية، يعبر عن الصدفة النسبية والاتفاق، الاتفاق والصدفة لا تكون أغلبيا، لا تكون أكثريا، لا أنه يستحيل ولو مرة واحدة، بخلاف الصدفة المطلقة. الصدفة المطلقة وهو أن يوجد شيء بلا علة حتى المرة الواحدة أيضا محال عند المنطق الأرسطي. وإنما الذي لا يكون محالا مرة أو مرتين الصدفة النسبية، أي الاتفاق، كل شيء يكون له علته، ممكن بعلته إلى أن ننتهي إلى واجب الوجود، إلا أن هذه العلة مع علة الظاهرة الأخرى اقترنتا واتفقتا بلا ارتباط بينهما، اتفقتا هنا يتفق، قد يتفق مرة قد يتفق مرتين، أما يتفق مرات عديدة يقول هذا ممتنع. ولهذا مسألة الكم مأخوذة، ولهذا الكبرى العقلية هكذا، أن الاتفاق والصدفة النسبية لا تكون كثيرة، كميتها وتكررها لا يمكن أن يكون كثيرا. فالقضية العقلية نفي إمكان التكثر في وقوع الصدفة، لا نفي أصل وقوع الصدفة النسبية والاتفاق ولو مرة واحدة أو مرتين. وهذه القضية يدعي المنطق القديم أنهما قضية أولية، العقل يدرك بأن الاتفاق الذي يمكن أن يقع إذ ليس فيه محظور عقلي آخر، مرة أو مرتين قد يقع ليس فيه محظور عقلي، أن يقع كثيرا العقل ينفيه، أن يقع هذا الاتفاق كثيرا ومتعددا وغالبا هذا هو الذي ينفيه العقل. ولهذا كلما كان في الخارج شيء متكثر وكثير حينئذ هناك يستكشفون أن هذا ليس صدفة، ينفون الصدفة فيه، فيستكشفون لا محالة أن هناك لا بد من علة مشتركة على أساس النفي إمكان التكثر والتكرر للاتفاق، لا محالة نستكشف وجود علة مشتركة ورابطة مشتركة وأن هذا شيء له علة واحدة. ففي القضية المتواترة هكذا يقال، حيث أنه تواتر النقل اتفاقا اثنان يكذبان في قضية واحدة بلا ارتباط بينهما يمكن، ثلاثة يكذبون يمكن، لكن عشرة أو عشرين أو مئة يكذبون وهذا لا رابطة فيما بينهم، يتفق أن يكون تكون مصلحتهم في الكذب في شخص هذه القضية، هذا الاتفاق لأنه عشر مرات أو عشرين مرة أو مئة مرة ينفيه العقل. فإذا نفى إذا لا يمكن أن يكون اتفاقها إخبار هؤلاء ناشئا من مصلحة لكل واحد منهم، مصلحة تقصر في الكذب في هذه القضية، إذا لا محالة سوف يكون هذا ناشئا من علة مشتركة. ما هي العلة المشتركة؟ صدق القضية ووقوعها، فإن وقوع القضية وصدقها علة مشتركة لجميع الإخبارات، يمكن أن تفسر تمام الإخبارات. لكن لو كان هناك كذبون وكان الإخبار على أساس مصلحة تقتضي الكذب والمصالح متفاوتة متعددة، هذا هو الذي يحكم العقل باستحالته، فيرجع بحسب الحقيقة الدليل الاستقرائي، يرجع الكبرى فيها، وإن كان قد يعبر عنها بعنوان المستقل وهو امتناع التواطؤ على الكذب، إلا أن هذا بالتحليل يرجع إلى كبرى أوسع منها، تطبق في المحسوسات والتجريبيات والمتواترات بنحو واحد، وهو كبرى أن الصدفة والاتفاق لا يكون أكثريا. هذه هي الكبرى الأصلية التي يدعي المنطق القديم والمنطق الأرسطي أنها قضية أولية بديهية يدركها العقل بالبداهة. وحينئذ إذا كانت قضية أولية بديهية فبحسب الحقيقة القضايا المتواترة والقضايا التجريبية والقضايا المحسوسة كلها ترجع إلى صغرا تؤخذ من الخارج وهو التكثر والتكرر في الإخبار في المتواترات وفي التجربة في التجريبيات وفي الحس الأمر الحسي في القضايا المحسوسة، وإلى كبرى عقلية أولية لا تحتاج إلى إثبات، العقل يدركها بالبداهة أنه لا يمكن أن تكون الصدفة أكثريا غالبيا. إذن إذا ضممنا هذه الكبرى إلى تلك الصغرى لا محالة تكون النتيجة أن هذه القضية لا بد لها من أن يكون هناك علة مشتركة، وهذه العلة المشتركة في التجريبيات تثبت فيها مثلا العلية على ما سوف نشرح. في القضية المتواترة أيضا نثبت فيها علية صدق القضية ومطابقتها للواقع لهذه الإخبارات المتكررة والمتكثرة، لكي لا يكون هناك صدفة نسبية يحكم العقل بامتناعها، فيرجع بحسب الحقيقة إلى قياس مستتر. الاستدلال في القضايا المتواترة والتجريبية والحسية ترجع إلى قياس مستتر صغراها من الخارج كبراها بديهي عقلي، وهو نفي الصدفة النسبية، نفي الاتفاق المتكثر والمتكرر. هذا التحليل الذي غاية ما يمكن أن يبين في تحليل المنطق القديم لدليلية أو لحصول القضايا الأولية التي هي من صنف المتواترات والتجريبيات والحسيات وكيفية حصول العلم فيها. فالعلم فيها متولد في كل قضية متواترة أو تجريبية من ضمن تلك الصغرى الخارجية إلى هذه الكبرى العقلية الأولية، وحينئذ يتشكل قياس مستتر بحسب الحقيقة والنتيجة تكون قطعية لا محالة. هنا السيد الشهيد قدس سره له ثلاث مواقف. الموقف الأول في إبطال وجود قضية بديهية أولية بهذا الشكل يدركها العقل بالبداهة، وهي أن الصدفة والاتفاق لا يكون أكثريان، والذي قد يعبر في باب التواتر التواطؤ على الكذب ممتنعون، وقد يعبر في باب الاستقراء بأن الصدفة العليات صدفة اقتران العلل المتعددة والمتفاوتة ممتنعون، وقلنا أن روحها قضية واحدة. الموقف الأول إثبات إنكار وجود مثل هذه القضية، وإثبات أن هذه القضية لا تكون عقلية أولية، رغم أن هذه القضية متيقنة، نحن لنا يقين بهذه الكبرى أن الصدفة والاتفاق نتيقن بأنه لا يقع كثيرا، لكن اليقين بعدم وقوعها شيء، وكون هذا اليقين يقينا بديهيا يدركه العقل شيء آخر. فنحن في الموقف الأول لا ننكر التصديق بهذه القضية الكلية، وإنما ننكر أولية هذا التصديق، وكون هذا التصديق واليقين يقينا يدركه العقل، يعني تصديقا يحصل في الذهن والعقل بالبداهة، هذا الذي ننكره، هذا الموقف الأول. ففي الموقف الأول يحاول السيد الشهيد أن يثبت أن ما يقوله المنطق القديم والمنطق الأرسطي ليس صحيحا. والموقف الثاني في بيان أنه يوجد طريق آخر وتحليل آخر لحصول هذا اليقين في هذه القضايا التي تكون من هذا القبيل، قضايا الاستقرائية. فهذا الموقف الآخر ينحل إلى بحسب الحقيقة موقفين. الموقف الأول من هذين الموقفين في بيان الميزان الذي يكون منطقيا، الميزان المنطقي لحصول اليقين أو حصول التصديق في القضايا الاستقرائية. وفي هذا الموقف يبين السيد الشهيد أن الميزان المنطقي لحصول التصديق في القضايا الاستقرائية كالمتواترات والتجريبيات والمحسوسات، هذا الميزان المنطقي موجود، إلا أن الميزان المنطقي لا يقتضي الوصول إلى اليقين، مهما هذا الميزان نعمله لا نصل إلى اليقين، بل نصل إلى كسر لا يمكن التغلب عليه منطقيا دون اليقين. هذا يسميه مرحلة التوالد الموضوعي للدليل الاستقرائي، تحصيل التصديق أو درجات من الظن والتصديق متراكبة ومتصاعدة، إلا أن هذه الدرجات لا تصل إلى اليقين، وهي قائمة على أساس رياضي ومنطقي، يعني حصول التصديق الزائد فيه له أساس منطقي لا بد أن يحصل بنقطة منطقية مقبولة، لكن هذه النقطة المنطقية التي ستبين والتي نسميها بحساب الاحتمال لا تصل إلى اليقين، وإنما تصل دائما إلى دون اليقين، يبقى كسر لا يمكن التغلب عليه، تبقى درجة مئوية دون اليقين لا يمكن التغلب عليه بالطريق المنطقي القائم على أساس حساب الاحتمال. نسميه بمرحلة التوالد الموضوعي، ومعنى موضوعي أنه منطقي قائم على أساس منطقي. والموقف الثالث أو الموقف الثاني ضمن المطلب الثاني إنما هو في إثبات أن هذا الكسر الذي سوف يبقى كيف نقضي عليه، إذ لا إشكال وجدانا وخارجا أننا في هذه القضايا الاستقرارية نصل إلى اليقين، وهذا الكسر يذوب، وهذا الاحتمال البعيد الباقي يزول يقينا، إذ لا يشك إنسان في القضايا الاستقرارية المتيقنة له التي له يقين منها، وأن يقينه يقين جزمي بات ليس فيه أدنى شك وشبهة حتى واحد في المليون. إذن كيف زال هذه الدرجة الاحتمالية الضعيفة للخلاف لعدم المطابقة للواقع، كيف زال عند الإنسان، وما هو أساس زواله، مبنى يعني قانون زواله؟ هذا الذي يسميه بمرحلة التوالد الذاتي، والذي هناك يقبل فيه الزوال، لكن يقول هذا الزوال ليس على أساس رياضي أو منطقي كما في المرحلة الأولى، وإنما على أساس حالة ذاتية في الإنسان، إلا أن هذه الحالة الذاتية لا يراد منها حالة نفسانية كما في الوسوسة في القطاع مثلا، هذه حالة ذاتية في طبيعة الذهن وطبيعة العقل، لا أنها حالة ذاتية يعني متأثر بالعوارض والأمراض والوسوسة والحالات التي تختلف من إنسان إلى إنسان. أي ذهن يكون يقف هذا الموقف سوف يصل إلى هذه الحالة الذاتية تتحقق لديه، ويكون حينئذ له يقينا بذلك. وبهذا في هذه المواقف الثلاثة بحسب الحقيقة يصور الدليل الاستقرائي السيد الشهيد، يفسر كيفية الاستدلال أو حصول اليقين من الأدلة الاستقرائية. حينئذ نبدأ بالموقف الأول. في الموقف الأول وهو إبطال ما يدعيه المنطق القديم من أن هناك كبرى عقلية بديهية يدركها العاقل بلا حاجة إلى استدلال، من أن الاتفاق لا يكون أكثريا وغالبيا، الصدفة لا تكون أكثرية وغالبية، أو قولوا أنه يمتنع التواطؤ في التواتر على الكيد. هذه القضية يقول السيد الشهيد أنها ليست قضية يدركها العقل الأولي بالبداهة، وإنما هذه القضية بنفسها أيضا نثبتها نفس الدليل الاستقرائي ونفس منهج الاستقراء، فإن الدليل الاستقرائي كما يثبت القضية الجزئية المستقرأة يثبت هذه القضية الكلية أيضا، وهي أن في عالمنا الصدفة لا تتكرر أكثريا، لا تكون غالبيا. نفس الحسابات الاحتمال في مرحلة التوالد الموضوعي والمنطقي والتوالد الذاتي في المرحلة الثانية نفسها تجري لإثبات هذه القضية الكلية، ومن هنا قلنا في بحث الإجماع المنقول أنه هذه القضية الكلية يقينية أيضا، وتكون الدلالة الالتزامية متحققة ولو في عالمنا في ما نحن في هذه النشأة نشاهده. وليست هذه القضية اليقين بها على أساس البداهة العقلية. في كتاب الأسس المنطقية هناك السيد الشهيد يقيم سبع براهين أو بحسب تعبيره أو سبع منبهات لإثبات أن هذه القضية لا يمكن أن تكون قضية عقلية بديهية. هنا يقتصر على ذكر أحد تلك المنبهات أو البراهين، وسائر الاعتراضات أو المنبهات أو البراهين أي شيء نعبر عنه نتركه إلى دراسة كتاب الأسس المنطقي للاستقرار. هنا يذكر منبها أو بيانا واعتراضا أو منبها وجدانيا واضحا لدى الكل. حاصل هذا المنبه أو هذا البرهان هو أنه لو كانت هناك قضية عقلية أولية، فهذه القضية العقلية الأولية لا بد لها من موضوع ولا بد لها من محمول. حينئذ موضوعها مثلا أنه لا يمكن موضوعها أنه في قضية أنه لا يمتنع لا يمكن أن يتواطأ مثلا 10 أو 20 على الكيد، أو لا يمكن أن يتفق الاقتران والصدفة النسبية 10 مرات أو 20 مرة. هذا الموضوع وهو الذي قلنا فيما سبق أنه مأخوذ فيه الناحية الكمية، إذا كان للعقل حكم أولي لابد أن يكون موضوع هذا الحكم الأولي معينا ومشخصا، وهذا الموضوع أخذ فيه الكمية، فلا بد أن يكون هناك كم معين يؤخذ هذا الكم في حكم العقل بامتناع وقوعه. فيقال مثلا الاتفاق 10 مرات أو 20 مرة يمتنع وقوعه، أو اتفاق الكذب 10 مرات في 10 أشخاص أو في 20 شخص يخبرون يمتنع وقوعه وتواطؤهم عليه. حينئذ حينما يؤخذ كم معين، لنفترض هذا الكم يعينه المنطق القديم يعينه في كم متيقن، وإن كان هو هنا لا يوجد تحديد كمية، وهذا بنفسه أحد المنبهات على عدم وجود قضية أولية من هذا القبيل. لنأخذ الكم الذي متيقن مثلا 100 مرة 1000 مرة هكذا، يقال أنه 1000 مرة لا يكون هناك اتفاق. العقل يحكم ويقطع باستحالة وبامتناع وقوع هذا الاتفاق أو هذا التواطؤ في القضية المتواترة، الاتفاق والصدفة في القضية التجريبية، والتواطؤ الذي هو أيضا نحو اتفاق وصدفة كما قلنا وشرحنا في القضية المتواترة، يمتنع أن يكون 100 مرة أكثر مقدار وفضوء المتيقن 100 مرة. حين إذا كان الأمر هكذا، حينئذ لا بد من أن يكون حصول اليقين في تمام موارد الاتفاق والدليل الاستقرائي، أو قولوا في تمام موارد التواتر مثلا في القضايا المتواترة، مربوطا بحصول هذه الكمية. كلما حصلت هذه الكمية حصل اليقين، وإذا لم تحصل هذه الكمية لا يحصل اليقين، لأنه إذا حصلت هذه الكمية الكبرى تتم، صغرى أيضا مأخوذة من الخارج، إذن سيكون الاستدلال تاما. إذا لم تصل هذه الكمية فالكبرى غير تامة غير متحققة بلحاظ الصغرى، يعني الكبرى لا تنطبق على الصغرى، لا يوجد حد وسط بينها مشترك، إذن فلا يكون الاستدلال تاما ولا يقين. كما هو الحال في كل استدلال قياسي سواء كان القياس ظاهر أو مستتر، كلما حصلت حد الوسط حصل اليقين، إذا لم يحصل حد الوسط لا يحصل يقينه. لا يكون حينئذ هناك فرق بين حالة وحالة، ويكون حصول اليقين منوطا بتحقق الحد الوسط، يعني بتتميم الكبرى مع الصغرى. بينما نحن نجد أنه في القضايا المتواترة الأمر ليس هكذا، وكذلك في كل القضايا الاستقرائية. في القضايا المتواترة المسألة واضحة جدا، نجد أن القضية المتواترة كلما كان احتمال الكذب في كل خبر من هؤلاء الأخبار، احتمال الكذب والمقصود الكذب يعني مطلق المخالفة للواقع سواء عمدا أو خطأ وغفلة، كلما كان احتمال الكذب في مفردات الخبر المتواتر يعني في كل خبر إخبار من هذه الأخبار، كلما كان احتمال الكذب والمخالفة وعدم المطابقة للواقع هذا الاحتمال أضعف، كان حصول اليقين في النتيجة أسرع وأشد. ولهذا إذا كان المخبرون من النوعية من أولئك المخبرين الذين يدققون في مقام الإخبار، دقيقين قليلي الخطأ قليلي التسامح في مقام النقل وفي مقام تحصيل اليقين، ليسوا وسواسيين أو مثلا وهميين، ليسوا قطاعين يحصل لهم القطع بسرعة، إنه قد يحصل اليقين بكمية أقل من تلك الكمية. والعكس أيضا كذلك، كل ما كان هؤلاء أناس يكثر فيهم الخطأ، يكثر كثير منهم قطاعون، كثير منهم يتسامحون في ذلك، نجد حينئذ هذه الأخبار في مثل هذه الحالة لا تحصل هنالك علم من ذلك إلا في مراحل متأخرة. هذا من الناحية الكيفية. من الناحية الكمية أيضا هكذا، إذا كان عدد المخبرين أكثر كمية أسرع يحصل العلم مما إذا كان عدد المخبرين أقل كمية. إذا أخبر 1000 يحصل العلم أسرع وأشد وبشكل أوضح مما إذا كان الإخبار من قبل 100 أو من قبل 50 أو من قبل 10 وهكذا لو ننزل. إذن العامل الكمي كمية الإخبار، والعامل الكيفي يعني خصوصية كل إخبار لا إشكال بحسب الوجدان أنها حصول القطع باليقين يتأثر بها، وهذا معناه أن اليقين بالنتيجة مربوط وحاصل مسبب لا عن القياس المستتر، فإن القياس المستتر أمر حدي وحداني لا أمر له مراتب، القياس إما يتم أو لا يتم، القياس تشكيله ليس امرا مشككا وليس قابلا للتشكيك، اما يتم القياس فيحصل اليقين، وحينما يتم آنم في تلك اللحظة يحصل اليقين، واما لا يتم القياس لا يحصل اليقين. موضوعه اما يتحقق او لا يتحقق، اذا لم يكن متحققا فلا يقين، واذا تحقق فيكون يقين. حصول اليقين عن لو كان على اساس القياس المستتر الذي هو لازم كلام المنطق القديم من وجود كبرى عقلية مستترة وصغرى مأخوذة من الخارج، اذا حصول اليقين في النتيجة ينبغي ان لا يرتبط بالدرجات احتمال كل مخبر المخبر او كل اتفاق الاتفاق كل اقتران الاقتران في القضية التجريبية، بينما بالوجدان الوجدان يحكم بانه اليقين بالنتيجة مربوط هم من الناحية الكيفية ام من الناحية الكمية بدرجة احتمال الصدق في كل واحد من هؤلاء، بحيث هذه الدرجة لو زادت سواء على اساس الحالة الكيفية وكونه اغبط وكونه ليس قطاعان وكونه دقيقا في العلم والنقل، او على اساس العامل الكمي الكم يزداد ويصبح الف بدل ان يكون 10 أو 20، نجد ان النتيجة يكون اليقين فيها اسرع واوضح. وهذا معنى ان ذاك اليقين مربوط بنفس الاحتمال في كل اخبار اخبار، لا بالقضية العقلية المستترة، تلك القضية العقلية لا ربط لها حين لم بان تكون درجة الاحتمال في كل اخبار كبيرة او ضئيلة. على كل حال الكم متحقق حتى لو كانت ضئيلة، كل هؤلاء كان درجة الاحتمال في كل واحد منهم في نفسه ضئيلا وقليلا، الكم تحقق، موضوع الكبرى تحقق، لا بد من اليقين. لماذا لا يحصل اليقين؟ لا يحصل اليقين، هذا بنفسه برهان ووجدان ايضا على ان النتيجة اليقين بالقضية المتواترة مربوط بنفس الاحتمال لا بالكمية التي تكون موضوعا للكبرى العقلية التي يدعيها المنطق القديم. إذن فلا يمكن أن تكون هناك قضية عقلية أولية بديهية مأخوذ في موضوعها كم معين ومحمولها الامتناع. هذا أحد تلك الاعتراضات التي على أساسه يثبت أيضا أنه هذه القضية الكلية ليست قضية أولية، وأن اليقين في القضايا ليست قضية بديهية عقلية، وأن اليقين الحاصل في القضايا المتواترة والتجريبية والمحسوسة هذا اليقين مأخوذ وحاصل من نفس الاحتمالات والقيم الاحتمالية لا من قياس مستتر بالنحو الذي يقوله المنطق الأرسطي. وهذه الاحتمالات كما تجري في كل قضية جزئية عليها تواتر أو استقراء يجري أيضا في إثبات القضية الكلية، أن الصدفة أساسا لا تكون أكثرية ببيان وتطبيق مذكور مفصلا في محله في بحث أسس المنطقية للاستقراء. هذا مجمل ما يرتبط بالموضع الأول، وهو أن القضية العقلية، أن القضايا المتواترة والقضايا التجريبية والمحسوسة يعني استقرائيات هذه القضايا ليست مبتنية على أساس قياس مستتر صغراها مأخوذة من الخارج كبراها مأخوذة من الحكم العقلي، لا يوجد كبرى كذلك في الحكم العقلي، وإنما نفس الصغرى المأخوذة من الخارج نفس تلك المفردات هي تولد هذا اليقين، لأن اليقين بالنتيجة يحصل من نفس درجة الاحتمال في كل إخبار إخبار وفي كل احتمال احتمال في التجربة. كيف هذه الاحتمالات تتراكب وتؤثر في إيجاد ذاك اليقين؟ هذا الذي لا بد من بحثه في الموضع الثاني والموضع الثالث. فبهذا نعرف أن الدليل الاستقرائي اليقين فيها مأخوذ من نفس الاحتمالات في مفردات الاستقراء وفي مفردات التواتر، لا أنه مأخوذ من قياس المستتر. كيف حينئذ يؤخذ هذا اليقين ويحصل؟ هذا يحتاج إلى إثبات، وهذا هو معنى أن اليقين في القضية في القضايا الاستقرائية قائم على أساس حسابات الاحتمال. يعني هذا اليقين في القضايا الاستقرائية ناشئ من نفس الاحتمالات في كل مفردة مفردة في كل إخبار إخبار، بس يحتاج إلى حساب هذه الاحتمالات، وحسابها أمر منطقي رياضي، وهو مرحلة التوالد الموضوعي الذي سوف نشرحه إن شاء الله في اليوم القادم.